أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال البحث في الفصل الذي كنا قد شرعنا فيه في نهاية الأسبوع الماضي، وهو الخطابات الشفهية. وذكرت في البحث السابق أن النزاع بحسب تتبعي كلمات علماء الأصول يمكن أن يكون في جهات ثلاث: الأولى والثانية منهما ثبوتية وعقلية، والثالثة منهما ترتبط بعالم الألفاظ من ناحية الوضع والاستعمال. أما الجهة الأولى فكان الكلام فيها في إمكانية تكليف الغائب والمعدوم. هل يمكن للشارع المقدس أن يكلف المعدوم، أم أن تكليفه يختص بمن هو موجود بالفعل؟ وهذه كما نرى البحث في هذه الجهة لا يرتبط ببحث لغوي لفظي. لا نتكلم عن أن التكليف كلفظ هل هو موضوع لخصوص الموجود أم يشمل المعدوم، وإنما نتكلم عن التكليف بالحمل الشايع. المولى الحقيقي أو العرفي هل له أن يكلف من كان معدوما حين التكليف، أم أن تكليفه يختص بمن هو موجود؟ فإذن هذا النزاع لا ربط له ببحث لفظي ولغوي، بل هو نزاع عقلي. وكما لاحظنا هذا البحث لا يختص بأن يكون التكليف بواسطة أداة الخطاب، يعني بحيث تتضمن الجملة التي بواسطتها حصل التكليف أن تتضمن أداة للخطاب، لا يختص، بل حتى لو ما في أصلا أداة خطاب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مثلا لا يوجد أداة خطاب، وإنما إرادة المولى أبرزت بهذه الألفاظ من دون أن يكون هناك عملية مخاطبة. فهذا البحث لا يختص بنوع دون نوع. الجهة الثانية من البحث، والتي هي أيضا عقلية، كانت ترتبط بالمخاطبة. أصلا هل يمكن للمولى أن يخاطب المعدوم والغائب، أم لابد له أن يخاطب من هو موجود وملتفت؟ هذا النزاع وهذا البحث وهذه الجهة من البحث أيضا هي جهة عقلية، لأنه لا نتكلم عن أن لفظة خطاب مثلا الخاء والطاء إلى آخره لأي شيء وضعت، لا، في إمكانية المخاطبة، هي مرحلة قبل مرحلة الوضع، يعني هذا الواضع قبل أن نقول هل وضع اللفظ لخصوص الموجود أو للأعم منه ومن المعدوم، هناك بحث سابق على ذلك بأن نقول أصلاً هل يمكن أن يخاطب شخصاً غير موجود بالفعل؟ إذا قلنا مثلاً يمكن، حينئذ يصل الدور إلى أنه إذن وضع هذه الأداة لتستعمل في مخاطبة خصوص الموجود أو الأعم من الموجود والمعدوم. إذن هذا البحث أيضا هو بحث عقلي لا علاقة له بعالم الألفاظ والوضع اللغوي والاستعمال. الجهة الثالثة وهي البحث اللغوي المرتبط بالألفاظ، هي أن أداة الخطاب سواء كانت عبارة عن النداء، أدوات النداء، أو كانت هي عبارة عن ضمائر المخاطبة، على كل تقدير يقع الكلام أن هذه الألفاظ الموضوعة للتخاطب هل هي حقيقة في الموجود الملتفت، حتى يقال إن استعمالها حينئذ في المعدوم أو في الغائب يكون من الاستعمال المجازي، أم أنها موضوعة للأعم؟ وهذا كما هو صريح الكلام بحث يرتبط بأوضاع الألفاظ، بوضع اللفظ لمعنى خاص أو لمعنى أعم منه، ولا ربط لذلك بحكم العقل. طبعا يوجد ترابط بين الجهة الثالثة والجهة الثانية، بمعنى أنه إذا فرضنا أنه في عالم الثبوت والبحث العقلي لا يمكن مخاطبة المعدوم، لا يمكن أن يأتي الواضع الحكيم ويضع أداة الخطاب لمخاطبة المعدوم، لا على نحو الخصوص ولا على نحو أن تكون ضمن وجزء من الموضوع له، لأننا فرضنا أنه لا يمكن أن يوجه الخطاب للمعدوم. فإذا لا يمكن أن يوجه الخطاب للمعدوم فلا مجال حينئذ للبحث أنه هل وضع لفظة أداة الخطاب بحسب مدخولها لمخاطبة الموجود أو لمخاطبة المعدوم، إلا بنوع حينئذ من التأويل ربما يأتي الكلام عن ذلك. فإذن هذه جهات ثلاث بتمامها تفهم من كلمات علماء الأصول، حتى لو لم تكن هذه الجهات بمجموعها موجودة في كلام مثلا أصولي واحد، لكن نلاحظ أن بعض علماء الأصول تعرض للجهة الأولى، البعض تعرض للجهة الثانية، البعض تناول الجهة الثالثة، والبعض جمع بين جهتين أو بين الجهات الثلاث، فكل هذه الأمور بحاجة إلى بحث. أما الكلام في الجهة الأولى، في إمكان تكليف المعدوم، الماتن رحمة الله عليه كما تقدم في مبحث اجتماع الأمر والنهي بيّن لنا هناك أن الحكم الشرعي له مراتب متعددة. الذي يهمنا من هذه المراتب أنه طارة، ليش نقول الحكم الشرعي؟ لأن نتكلم عن تكليف الحاضر أو المعدوم، والتكليف هو حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي طارة يكون في مرتبة الإنشاء، وأخرى يكون في مرتبة الفعلية. ونقصد من الحكم في مرتبة الإنشاء والحكم الذي يكون بصدد الحاكم فيه، بصدد تسجيل الحكم على وفق المقتضيات والمصالح والمفاسد، من دون أن يراد منه إنشاء التكليف بداعي البعث والزجر الفعلي. ملتفت جيدا؟ مثل السلطة التشريعية في أي دولة من الدول تتدارس في أروقة البرلمان مثلا المصالح والمفاسد مثلا لقانون معين، فعند دراستها للمصالح والمفاسد، هذا نقول الحكم ما زال أين؟ في مرتبة الاقتضاء، نبحث له مصلحة أو مفسدة. بعد أن تثبت المبادئ والمقتضيات يسجل هذا الحكم ويصاغ صياغة قانونية، فيقال مثلا على المالكين للبيوت في هذه الدولة أن يؤجروا على وفق الضوابط التالية. فالآن أنشئ هذا الحكم على وفق ما تدرسوه من مصالح ومفاسد. هذا الحكم في مرتبة الإنشاء الجعل فيه يكون قانونيا، بمعنى أن الغرض من جعل هذا الحكم هو مجرد التقنين لا عبارة عن التحريك الفعلي في الخارج للرعية، وهذا بمكان من الإمكان. ويشهد لإمكانه في الشرعيات مثلا كما ذكرت في البحث السابق الوقف على البطون، في الوقف على البطون الوقف نظير الحكم، نظير التكليف، في احتياجه إلى متعلق. والوقف على البطون بالاتفاق عند الشرع وعند العرف وعند العقلاء صحيح، مع أن بعض البطون، بل في بعض الأحيان كل البطون لا تكون موجودة وقت الوقف. واحد غني وقف بستانه قبل أن يتزوج على ذريته جيلا بعد جيل، والآن لا يوجد منهم أحد. فهذا الوقف القانوني أي على تقدير وجودهم في الخارج، فهذا البستان هو لنفعهم. فإذا هذا شاهد على إمكانية التكليف في مرحلة الإنشاء لغير الموجود. ملتفت جيدا، وهذا يصلح نقض على من يقول بالامتناع، فنقول له عندنا الوقف على البطون، كما أن الوقف يحتاج إلى متعلق وإلى موقوف عليه، كذلك التكليف يحتاج إلى متعلق وإلى مكلف. فإذا هذا صح ذاك يصح، لأنهما من باب ومن واد واحد. وهكذا الحال مثلا، لنفترض الآن لماذا أنا وقفت، يعني حلان القضية هكذا، ربما لا أتمكن أنا عندما يصبح عندي ذرية أكون كبير السن مثلا لا أستطيع أن أقف، فأريد أن أقف الآن، فهذا لا يوجد. كذلك مثلا في المولى العرفي إنما كلف الجميع الآن على مستوى التقنين والإنشاء لإمكان أنه في المستقبل لا يكون قادرا على هذا الإنشاء. وفي المولى الحقيقي قد يكون الضعف ماذا في القابل وما شابه ذلك، يعني ليس لقصور في المولى كما في الموالي العرفية، وإنما هو لقصور في المولى عليهم مثلا. فينشئ تكليفه شاملا للمعدومين من باب التنظيم، من باب التقنين وما شابه ذلك، وهذا لا محظور فيه أصلا. هذا إذا كان التكليف في أي مرتبة، في مرتبة ماذا؟ الإنشاء. أما بعد ذلك، بعد هذه المرتبة، عندنا مرتبة الفعلية، أن ينشأ التكليف على وفق المقتضيات والمبادئ والمصالح والمفاسد، لكن لغرض البعث والتحريك الفعليين، لغرض البعث والزجر الفعليين. في هذه المرتبة يرى الماتن رحمة الله عليه أنه لا يمكن للمولى أن يكلف المعدوم. ليش؟ توضيح المطلب، المطلب يعني في غاية الوضوح، في التكليف المنشأ بداعي البعث الفعلي أو بداعي الزجر الفعلي، هذا التكليف يتقوم بأركان، من أركانه أن يوجد باعث، من أركانه أن يوجد منبعث ومبعوث، ومن أركانه أن يوجد مبعوث إليه ومتحرك نحوه. فكما لا يمكن أن يقال بوجود تكليف حقيقي فعلي في صورة اختلال الركن الأول، كذلك لا يمكن وجود تكليف حقيقي فعلي باختلال الركن الثاني، وفي المعدوم لا يوجد مكلف به فعلي. في صورة كون المبعوث معدوما يختل هذا الركن، فلا يتحقق المعنى الحقيقي للتكليف الفعلي. فإذا المصنف بالنسبة للجهة الأولى يفصل بين التكليف الفعلي، فيرى أنه يقول بالاستحالة، وبين التكليف الإنشائي فيقول بالإمكان. نقرأ ما يرتبط بهذه الجهة الأولى. يقول فصل: هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون، طبعا مثل يا أيها المؤمنون لا تنحصر بهذا التعبير، يعني بأداة النداء، يوجد أدوات الخطاب مثل ضمائر الخطاب وما شابه ذلك، هل تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين. هنا قلت أنه بلحاظ الجهات الثلاث قد يقال أن ما يرتبط ببعض الجهات الآتية أعم، مثل الجهة الأولى التي الآن شرحناها، باعتبار أنها حتى لو لا يوجد أدوات خطاب يقع الكلام في أنها هل تختص بالموجودين أو تعم المعدومين. فقلنا هذا لا مانع منه باعتبار أنه أشبه ما يكون بكون الدليل أعم من المدعى، وهذا لا مانع منه في مثل هذه الموارد كما ذكرت. خب، إذن هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف، ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام في بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الأعلام. فيذكر لنا الجهات الثلاث. إذا محل النقض والإبرام بين الأعلام لا يختص بجهة من هذه الجهات الثلاث، وإن كان عنوان النزاع هل الخطابات الشفاهية لا تشمل بظاهرها الجهة الأولى. على كل تقدير يقول: فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب. فالنزاع في التكليف سواء استفيد من خطاب كما هو الغالب أم لم يستفد من خطابه. مثلا بالإجماع فهمنا أنه هناك وجوب لشيء، فهل هذا الوجوب المستفاد من إجماع؟ ما في خطاب. هل هذا التكليف المستفاد من الإجماع يختص بالموجودين أم يشمل المعدومين؟ فأعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب، هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا؟ فالتفت هنا، شوف التعبير بالمعدوم أو بالمعدومين أو بالموجودين، بخلاف الجهة الثالثة مثلا أو الجهة الثانية، هل يصح تعلقه بالمعدومين والغائبين أم بالموجودين الملتفتين؟ في أصل التكليف لا يشترط أن يكون الموجود ملتفتا، المهم أن يكون موجودا، بحيث لو التفت لتحرك. أما في مسألة المخاطبة وفي مسألة الوضع لا، سوف يتغير التعبير كما سوف نرى. خب، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أو في صحة المخاطبة معهم، الصحة هنا بمعنى الإمكان، كما قال هناك في الجهة الأولى هل يصح، هنا أيضا الصحة بمعنى الإمكان، أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين. معهم يعني مع المعدومين. ترقى، يقول الإشكال في المخاطبة لا يختص بالمعدوم بل أيضا يكون مع الغائبين عن مجلس الخطاب. هل يصح أن نخاطبهم بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو أن نخاطبهم بتوجيه الكلام إليهم؟ ما في أداة خطاب. جئت أنا الآن إلى هذه الدار مثلا، قلت افعلوا، ما في مخاطبة، ما قلت أنتم مثلا أو ما شابه ذلك، أو فقلت الواجب هي الصلاة، لا في لا أداة نداء لك في الخطاب وما شابه ذلك. فهذا ولكن هذا التكليف بالفعل وبالصلاة مثلا هو تكليف لمكلف به، لمكلف. هذا المكلف هل يصح أن يكون معدوما أم لا؟ بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة، أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب، بالألفاظ الموضوعة للخطاب التي فيها أداة خطاب أو بنفس توجيه الكلام إليها وعدم صحتها، هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة أو في عموم الألفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب، عقيب يعني بعد، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين بل للمعدومين وعدم عمومها لهما بقرينة تلك الأداة. فإذا النزاع في الجهة الثالثة هكذا في الوضع، أنه عندما أقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، الكلام هنا هكذا أن الألفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب، بعد أداة الخطاب في هذا المثال أداة الخطاب هي يا أيها، الألفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب المؤمنون، فهل المؤمنون في هذا السياق موضوعة لما يختص بالموجودين ليكون استعمالها ماذا في الغائبين من باب المجاز، أم أنها لا من أول الأمر موضوعة للأعم؟ ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا وعلى الوجه الأخير يكون لفظيا لغويا لا لغويا لغويا. إذا عرفت هذا الآن يبدأ إذن الكلام يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول في الجهة العقلية الأولى في تكليف المعدوم. إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، بمعنى أي تكليف لا يصح، ويشرحه يقول بمعنى بعثه وزجره فعلا، يعني مرتبة ماذا الحكم الفعلي. ليش لا تصح ولا تمكن ولا يمكن؟ ضرورة أنه بهذا المعنى، أي معنى؟ بمعنى التكليف الفعلي المستتبع للبعث والزجر الفعليين، بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود بالضرورة هذا الشيء، لأن الطلب الحقيقي هو إرادة التحرك الفعلي، وإرادة التحرك بالفعل بعد انتهاء الطلب لا يتمكن منه من هو معدوم، ولا يكاد يكون الطلب كذلك يعني الحقيقي إلا من الموجود ضرورة. نعم بالمرتبة الأخرى وهي مرتبة الإنشاء، نعم هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب، وهو عبارة عن تسجيل الحكم على وفق المقتضيات من دون أن يستلزم ذلك تحريكا فعليا، بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر فعلي لا استحالة فيه أصلا، فإن الإنشاء خفيف المؤونة، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة، يعني على وفق المقتضيات. طلب شيء قانونا، ما معنى قانونا هنا؟ بمعنى أنه أنشئ هذا الفعل على نحو قضية حقيقية لا خارجية، يعني مرجعها أنه على تقدير وجود أبناء لهذا البستان موقوف عليهم، هذا معنى قانونا. إذن تقول العبارة هكذا، ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة، ينشئ هو طلب شيئا قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع، بلا حاجة إلى إنشاء آخر، وربما في المستقبل إما لا يتمكن كما في المولى الحقيقي أو عفوا كما في المولى العرفي، أو لو تمكن يوجد نقص في القابل، اتفقنا، لسبب من الأسباب كغيبة الرسول أو ما شابه ذلك الذي يبلغ مثلا الأحكام، فتدبر. وهذا له نظير، هذا قلنا يمكن أن نسجله شاهدا ويمكن أن نسجله نقضا على من يقول بالاستحالة في مرتبة الإنشاء. ونظيره من غير طلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن البطون يعني الأجيال جيلا بعد جيل، سواء كان بعض البطون موجودا حين الوقف أو لا، لم يكن بالأصل، لم يتزوج بعد مثلا، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده. يعني هذا الوقف القانوني وقفت بهذه الطريقة حتى أمكن المعدوم في المستقبل عندما يوجد أن يتملك، باعتبار أنه عندما يوجد أحفادي في المستقبل قد لا أكون على قيد الحياة أو لا أكون قادرا على الوقف، يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بواسطة هذا الإنشاء الأول، ويتلقى لها من الواقف بالعقد الأول بعقده، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية ولا يؤثر في حق المعدوم إلا الشأنية واستعداد التملك حينما يوجد، إلا استعدادها بأن تصير ملكا له بعد وجوده. طبعا هنا التفت، مرة يكون الإنشاء والعقد مطلقا بأن أقول هكذا وقفت على ذريتي، هذا حله ذكرته أنه هذا وقف إنشائي قانوني، فيتلبس من كان موجودا من الذرية بالفعل بالتملك الفعلي، وأما من لم يوجد بالفعل فيتلبس بالتملك الشأني الاستعدادي، هذا إذا كان مطلقا. أما إذا أنشأت الوقف من أول الأمر مقيدا، كأن قلت هكذا أن هذه الدار ملك لذريتي إن وجدوا، فإمكانها يكون واضحا. ليش؟ لأن قيدت التمليك ماذا؟ بالوجود. فإذا كان التمليك غير المقيد بالوجود ممكنا بالنسبة للمعلوم لأنه يوجد فيه مرتبة فقط الاستعداد، فإذا قيدته بالوجود يكون من باب أولى. فأنا الآن بالفعل لم أملكه مع التقييد، وإنما ملكته بالفعل إذا كان موجودا. لذا يقول هذا إذا أنشئ الطلب، يعني سواء في المقيس عليه وهو الوقف أو في المقيس وهو التكليف، أيضا الكلام هو الكلام. مرة أقول أقيم الصلاة ومرة أقول أقيم الصلاة إن وجدتم، فهذا الثاني يكون إمكانه أوضح. وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجداني مثل لله على الناس من استطاع، يعني إذا تحقق في الخارج مستطيعون فحينئذ ماذا؟ يكلف بهذا التكليف ويصبح التكليف بالنسبة له فعليا. وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه الشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان. طبعا هذه العبارة إمكانه بمكان من الإمكان يعني كأنك تقول إمكانه ممكن، ظاهر أن مقصوده من قوله بمكان من الإمكان يعني فإمكانه بمكان من الوضوح، وإلا الإمكان ممكن تصبح العبارة فيها نوع من المسامحة. على كل تقدير هذا كله فيما في الجهة في الجهة الأولى. أما الجهة الثانية، في الجهة الثانية كما عرفت عنوان البحث هو هل يمكن مخاطبة المعدوم والغائب، بل وكذلك الحاضر في مجلس الخطاب إذا لم يكن ملتفتا، أم أن الخطاب لا يمكن إلا للملتفت؟ التفت جيدا هنا، نقف قليلا عند شرح كلمة ماذا الالتفات والملتفت. شوف، الالتفات يمكن أن يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول الالتفات بمعنى قابلية المخاطب لأن يتلقى الخطاب، هذا معنى من معاني الالتفات. المعنى الثاني أن يكون المخاطب متوجها إلى المخاطب بالكسر قبل أن يخاطبه. عندما نقول لا يمكن إلا تكليف الملتفت، لا يأتي شخص ويشكل علينا أصلاً الخطاب إنما يكون للفت نظره، مثلا أنا أنادي، ليش أنادي؟ لأنه هذا الآن أقول فلان وقع منه شيء، أريد أن أعطيه هذا الشيء الذي وقع منه فأناديه يا فلان. فأصلاً إنما تناديه لكي يلتفت، فكيف تقول لا يمكن إلا نداء الملتفت ومخاطبة الملتفت؟ هذا حصل خلط، يعني هذه الشبهة تكون قد نشأت من الخلط بين معنيين للالتفات. هذا الذي الآن يقف على الباب صح والآن ليس متوجها لي، لكن له قابلية الخطاب، هذا معنى الالتفات الذي نشترطه. أما إذا إنسان لا موجود في قاعة المخاطبة لكنه نائم أو شارب، فهذا أيضا لا يمكن، على القول بالاستحالة لا يمكن مخاطبته. فإذا تحصل هكذا أن النزاع في الجهة الثانية في أن المخاطبة بالمعنى الحقيقي هل تتوجه لمن له قابلية الالتفات، يعني لو سمع لتوجه إليه، أو لا أعم من ذلك. هنا أيضا المصنف رحمة الله عليه يرى أن الحكيم لا يخاطب إلا الملتفت، فلا يخاطب المعدوم ولا يخاطب الغائب ولا يخاطب الحاضر غير الملتفت، ولا يمكن للمخاطبة الحقيقية أن تصدر من الحكيم للمعدوم. مع قطع النظر ماذا قلنا عن اللفظ، نقرأ هذا المقدار، لذا يقول: وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم، بل الغائب حقيقة، يعني حتى لو كان موجودا لكنه غائب، إما غائب عن مجلس الخطاب أو قد يكون حاضرا بجسده لكنه نائم مثلا، وعدم إمكانه وعدم لا ريب في عدم صحته وعدم إمكانه. ليش؟ ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا، ليس فقط موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه. هذا تمام الكلام في الجهة كم؟ في الجهة الثانية. أما الجهة الثالثة نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.